سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في الباب السادس الذي جعل الإمام له عنوانا، وهو أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. ثم ذكر أربعة أمور، وهو أمر محبوب مطلوب الوجود، وأمر مكروه مطلوب العدم، والوسيلة إلى حصول المحبوب والوسيلة إلى دفع المكروه. ثم تكلم عن شرح الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، إلى آخر الحديث. ثم وصل بنا الحديث إلى قوله الوجه الثالث، أن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب والنفس، وبينهما فروق كثيرة. أعيد: إن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به. عشان كده في حاجات نظرا لعدم وجودها في الواقع بيننا ونسمع عنها فقط بنتجاهلها أو لا نعطيها من الاهتمام القدر المناسب لها. زي إيه؟ زي مسألة حصول البركة في الأوقات وفي كل شيء. دي مسائل كانت متوفرة عند السلف ونسمع عنها ونقرأ بنصوص القرآن والسنة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والبركة في الوقت وفي الطعام وفي الشراب وفي العمر وفي الصحة وفي العافية، دي مش موجودة. كذلك احتياج العبد إلى عبادة ربه والأنس مع الله والتلذذ بعبادة مولاه، دي قل أن توجد، ومن أجل هذا نقرأ ولا نرعيها اهتمام. وهذا كله راجع إلى التقصير في طلب العلم وكثرة الجهل. ورحمة الله على الشافعي لما قال: لما تتعلم؟ قال: لأزيل الجهل عن نفسي. فقيل له: ولما تعلم نفسك غيرك؟ قال: لأزيل الجهل عنه. فما عصي الله عز وجل بذنب أقبح من الجهل، فما عصي الله بذنب أقبح من الجهل. ومن أجل هذا قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. بجهالة ليس معنى بجهالة أي أنهم جهلوا الأحكام، لا، كل من عصى الله فهو جاهل، جاهل بالله بأسمائه بصفاته بشرعه بالحلال والحرام وهكذا. يقول: لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب والنفس، وبينهما فروق كثيرة، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هو، فلا يطمئن إلا بذكره، ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه، وهو كادح إليه كدحا فملاقيه، ولا بد له من لقائه، ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه. ولو حصل له من اللذات والسرور بغيره ما حصل فلا يدوم له ذلك. نعم، أي متاع دنيوي معروف لا يدوم، وكما ذكرنا انقطاعه يأتي من وجهين: إما أن يذهب من يتمتع بموت أو بفقدان صحة، وإما أن يذهب المتاع. لذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى يعطينا من الآيات والبراهين حتى نفطن إلى حقيقة متاع الدنيا. تجد أن الرجل عنده من المال الكثير يستطيع أن يشتري كل ما تشتهيه نفسه، ومع ذلك لا يجرؤ أن يأكل أنواعا معينة من الطعام، لا يجرؤ، إن أكل يعلم أن فيها هلاكه. آية وعبرة حتى نتعظ ونعتبر ولا نركن إلى متاع دنيوي. يقول: فلا يدوم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في حال وبهذا في حال. وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرته. وأما إلهه الحق فلا بد له منه في كل وقت وفي كل حال وأينما كان، فنفس الإيمان به ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه، كما عليه أهل الإيمان ودل عليه السنة والقرآن وشهدت به الفطرة والجنان، لا كما يقوله من قل نصيبه من التحقيق والعرفان وبخس حظه من الإحسان أن عبادتهم وذكرهم وشكرهم تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان، أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالأثمان، أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان، كما هي مقالات لمن بخس حظه من معرفة الرحمن وقل نصيبه من ذوق حقائق الإيمان وفرح بما عنده من زبد الأفكار وزبالة الأذهان، بل عبادتهم ومعرفتهم وتوحيدهم وشكرهم قرة عين الإنسان وأفضل لذة الروح والقلب والجنان وأطيب نعيم ناله من كان أهلا لهذا الشأن، والله المستعان وعليه التكلان. طيب، من الذي يتمكن من أن يصل لهذا؟ الله المستعان، جاهد نفسك. يقول: وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأولي، وإن وقع ذلك ضمنا وتبعا في بعضها لأسباب اقتضته لا بد منها هي من لوازم هذه النشأة، فأوامره سبحانه وحقه الذي أوجبه على عباده وشرائعه التي شرعها له هي قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورها، وبها سعادتها وفلاحها وكمالها في معاشها ومعادها، بل لا سرور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اكتب عندك. قرر علماء الأصول أن المشقة سبب للتيسير، والمشقة تنقسم باعتبار ملازمتها للفعل إلى قسمين. والمشقة باعتبار ملازمتها للفعل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مشقة لا تنفك عن الفعل ولا يتم الفعل إلا بها، فهذه لا أثر لها على الفعل ولا تسبب تيسيرا، مثال ذلك مشقة الصوم في شدة الحر والوضوء مع البرد ومجاهدة الأعداء، مع البرد ومجاهدة الأعداء دي كلها أعمال لابد أن يكون فيها مشق. القسم الثاني مشقة مفتعلة من العبد يتم الفعل بدونها، فهذه بدعة وتنطع في الدين. مثال ذلك أن يتعمد السير إلى المسجد في طريق غير معبد، غير معبد، أو يحتسب مع غلبة الظن أن يصيبه مكروه ويتعدى المكروه إلى غيره، أو يحتسب. يحتسب يعني إيه؟ أمر معروف ونهى عن منكر، مع غلبة الظن أن يصل إليه مكروه ويتعدى المكروه إلى غيره. وعليه فالمشقة التي تجلب التيسير هي مشقة ملازمة للفعل، ولكن عجز المكلف، مشقة ملازمة للفعل ولكن عجز المكلف لأمر طارئ عليه، مشقة ملازمة للفعل ولكن عجز المكلف لأمر طارئ عليه أن يأتي بالفعل، فهنا يجلب له التيسير. فهنا يجلب له التيسير. مثال ذلك في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين. مثال ذلك في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الحديث نرجع للكتاب. وليس المقصود بالعبادات والأوامر، خدوا بالكم، عاوز اوصل لانت الحاجة معينة. هل فعلا الكلام ده موجود عندي وعندك، اللي هو لذة العبادة وقرة العين والأنس؟ يعني مثلا من جملة العبادات، بل من أعلى العبادات، درس العلم، هل وأنت قادم القلب في منتهى الانشراح وحينما نفرغ ونذهب تتأثر؟ المعنى دي لازم نقف عليها كويس، لأن الإشكالية عندنا كلنا إلا ما رحم ربك. فيه معاني ومعالم تربية نقرأها ونستوعبها، ولكن عند التطبيق نغض الطرف ولا نتكلم، ودي مشكلة، ومشكلة كبيرة. لأن الغرض كما تعلمون من أي علم على وجه الأرض العمل، حتى علم السحر اللي هو كفر الإنسان ما يتعلمه إلا ليعمل به، فكيف بالعلوم الشرعية وهي من أجل العلوم؟ إبا حينما نتكلم عن مثل هذه المعاني التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله ولا نجدها عندنا، لابد أن تقف. لما؟ وأين الخلل؟ موطن الداء فين؟ حتى نرتقي في العبادة وفي التربية. يقول: وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول، وإن وقع ذلك ضمنا وتبعا في بعضه لأسباب اقتضته لا بد منها، هي من لوازم هذه النشأة. فأوامره سبحانه وحقه الذي أوجبه على عباده وشرائعه التي شرعها لهم هي قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسروره. الكلام ده موجود أم أننا نشعر به مع المتاع الدنيوي؟ يعني بمعنى وأنت في طاعة أيا كانت الطاعة بقى، قراءة قرآن، طلب علم، صيام، صلاة، بتستريح وتشعر براحة ولسان حالك يقول هل من مزيد ولا تتمنى أن تنصرف، أم وأنت جالس مع زوجك أو زوجاتك أو أبنائك أو جالس بين ممتلكاتك؟ دي مسألة تحتاج إلى نظر حتى نقف على عوارنا وعلى الخلل عندنا. يقول: ونعيم الأرواح وسرورها وبه سعادتها وفلاحها وكمالها في معاشها ومعادها، بل لا سرور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله. وقال هلال بن يساف: بالإسلام الذي هداكم إليه وبالقرآن الذي علمكم إياه هو خير مما تجمعون من الذهب والفضة. وكذلك قال ابن عباس والحسن: وقتادة: فضله الإسلام ورحمته القرآن. وقال الطائفة من السلف: فضله القرآن ورحمته الإسلام. والتحقيق أن كل منهما فيه الوصفان الفضل والرحمة، وهما الأمران اللذان امتن الله بهما على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والله سبحانه إنما رفع من رفع بالكتاب والإيمان ووضع من وضع بعدمهما. فإن قيل فقد وقع تسمية ذلك تكليفا في القرآن كقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. قيل: نعم، إنما جاء ذلك في جانب النفي، ولم يسم سبحانه أوامره ووصاياه وشرائعه تكليفا قط، بل سماها روحا ونورا وشفاء وهدى ورحمة وحياة وعهدا ووصية ونحو ذلك. الوجه الرابع: أن أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع خطابه، كما في صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه. وفي حديث آخر: فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. نسأل الله لنا ولكم ذلك. كما تعلمون أكرمكم الله أن معتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة، هذا هو المعتقد، ولا يلزم من ثبوت الرؤية الإحاطة، لا يلزم، بل يرونه دون أن يحيط به، فالله عز وجل لا يحاط به قط. ومن خالف في هذا المعتقد فلا شك أنه من أهل البدعة والضلالة وليس من أهل السنة والجماعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم ربهم في الجنة لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإنما كان ذلك أحب إليهم لأن ما يحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين فوق ما يحصل لهم من اللذة والنعيم والتمتع بالأكل والشرب والحور العين، ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين أبدا. ولهذا قال سبحانه في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. فجمع عليهم نوعي العذاب: عذاب النار وعذاب الحجاب عنه سبحانه، كما جمع لأوليائه نوعي النعيم: نعيم التمتع بما في الجنة ونعيم التمتع برؤيته. فذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه الصورة، فقال في حق الأبرار: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. وهضم معنى الآية من قال ينظرون إلى أعدائهم يعذبون، أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم أو ينظر بعضهم إلى بعض، وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره، وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم محجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أوليائه في الدنيا وسخروا به منهم بضده في القيامة، فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون. نعم. لا، الكفار في أوليائه،
في أوليائه
إذا مروا بهم يتغامزون. نعم. لا احكمها في أوليائه. قال كانوا، فإن الكفار إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، مقابلة لتغامزهم بهم وضحكهم منهم. ثم قال على الأرائك ينظرون، فأطلق النظر ولم يقيده بمنظور دون منظور، وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه هو الله سبحانه وتعالى، والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضله، وهو أعلى مراتب الهداية. فقابل ذلك قولهم إن هؤلاء لضالون، فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين الموضعين ولابد، إما بخصوصه وإما بالعموم والإطلاق. ومن تأمل السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك خصوصا أو عموما. وكما أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه الأعلى سبحانه. ركزوا في المعلومة دي. أي نعم. موضع الإمام من وضع المحقق. أي نعم. وكما إن أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجه الأعلى سبحانه وتعالى، يعني نقارن نسبة نعيم الجنة إلى نعيم النظر إلى وجه الله، ما فيش مقارنة خالص. طيب، فلا نسبة إلى نعيم الدنيا، فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس به، بل لذة النظر إليه سبحانه تابعة لمعرفتهم به ومحبتهم لهم، فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة، فكلما كان المحب أعرف بالمحبوب وأشد محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم. الوجه الخامس، لا يدخل فيهم، يدخل فيهم. نعم. نعم يدخل فيهم. نعم. الوجه الخامس أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر، أن المخلوق ليس له، ليس عنده للعبد نفع ولا ضر، ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا خذلان، ولا خفض ولا رفع، ولا عز ولا عز ولا ذل، بل الله وحده هو الذي يملك له ذلك كله. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يهذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال تعالى عن صاحب ياسين أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وقال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. نعم.
وقال تعالى عن صاحب ياسين، هنا
مثلا يقول قائل قال الله تعالى على لسان يونس قال الله تعالى على لسان يوسف قال الله تعالى على لسان كذا في كذا
لا بأس، ولكن أن يقول جاء في القرآن على لسان الله خطأ، فصفة اللسان لا تثبت لله،
ولكن نسبة القول إلى قائله عن الله عز وجل.
وبعدين أصل دائما القاعدة كما قال شيخ الإسلام حقيقة القول في نسبته ينسب إلى من ابتدأه لا من نقله. تاني نسبة القول ننسبه لمن؟ إلى من ابتدأه لا إلى من نقله. يعني أنا قلت لشيخنا الشيخ فوزي والله بلغ أخونا أبا أنس هذا الكلام، فراح بلغ، يبقى أصل الكلام مني أنا، أما أخونا الشيخ فوزي ناقل، فإذا قال أبو أنس أخبرني الشيخ فوزي وهذا نص كلامه لا ينسب إليه إلا بكونه ناقل، أما نسبة الكلام الأصلية فإلى من ابتدأه لا إلى من نقله. وضحت؟ يبقى بناء على ذلك لما يجي إيه؟ إنه لقول رسول كريم هو القرآن، وجاءت قول رسول كريم مقصود بها اثنين جبريل والنبي الأمين صلوات الله عليهم وتسليماته. يبقى هذه النسبة بنسبة ابتداء الكلام ولا نقل الكلام؟ ها؟ نقل الكلام، لأن ابتداء الكلام من من؟ من الله عز وجل، واخد بالك؟ أما كون أنه ينسب إلى من نقله، نعم ينسب كما نسبه ربنا إلى جبريل وإلى النبي الأمين، وهذا الذي اهتد به شيخ الإسلام على قضاة المذاهب الأربعة لما اعترضوا عليه في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. قالوا إيه؟ طب إزاي يعني إزاي يكون كلام ربنا وفي نفس الوقت نسبه إلى جبريل وإلى النبي الأمين؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة، وما هو بقول شاعر، جت في موضعين منسوب لجبريل ومنسوب لإيه؟ للنبي الأمين. فشيخ الإسلام وضح لهم قال لا، نسبة الكلام الحقيقية إلى من ابتدأه لا إلى من نقله، فإن نسب إليه فهو باعتبار ناقل وليس باعتبار مبدئ. مش فهمت؟ طيب
المعنى كلامه واللفظ من الله عز وجل، أنه بعضهم تكلم بلغة عبرانية أي لغة غير العربية يعني.
لا احنا بنتكلم عما في أيدينا. لا الله يبارك لك، الله يجزاك بالخير، احنا بنتكلم عما في ايدينا بين ايدينا. قال يونس رب اني ظلمت نفسي، فالحق الايه، وقال داود وكذا، وقال ابراهيم كذا، ما بين ايدينا، هذا هو كلامهم الذي قصه ربنا عنهم. عاوز دليل؟
المعنى
عاوز دليل؟ ما انا بقول لك عاوز دليل. الله يبارك فيك. الامور الغيبيه باب اهل السنه فيها باب واحد، وهو الوقوف على الدليل الشرعي، ماشي، لان هذا يجرنا الى الكلام النفسي وهو كلام اهل البدع، خد بالك. يقول فجمع سبحانه وتعالى بين النصر والرزق، فإن العبد مضطر إلى من يدفع عنه عدوه بنصره ويجلب له منافعه برزقه، فلا بد له من ناصر ورازق، والله وحده هو الذي ينصر ويرزق، فهو الرزاق ذو القوة المتين. ومن كمال فطنة العبد ومعرفته أن يعلم أنه إذا مسه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره، وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواه. ويذكر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى بعض أنبيائه أدرك لي لطيف الفطنة وخفي اللطف فإني أحب ذلك، قال يا رب وما لطيف الفطنة؟ قال إن وقعت عليك ذبابة فاعلم أني أوقعتها فسلني أرفعها. قال وما خفي اللطف؟ قال إذا أتيتك حبة فاعلم أني ذكرتك بها. لا آتيتك، نعم، لا هي في بعض النسخ هنا أتتك، ولكن الصواب أضبط على ما تسمعه. وقد قال تعالى عن السحرة: وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله، فهو سبحانه وحده الذي يكفي عبده وينصره ويرزقه ويكلأه. اكتب عند وتنقسم الأشياء. نعم لا ده منضبط خالص منضبط. ماشي تفضل ماشي تفضل.
إذا أتتك حبة حبة فعلا أني أنا ذكرتك
أني ذكرتك بها. نعم وتحب أتتك حبة. ما هو أصل يعني حينما أعطيك شيء، يعني أنا أعطيتك هذا الهاتف، هنقول أعطى عادل محمودا هاتفا، أين الفاعل؟ أنا، صح؟ مظبوط كده؟ طيب والفعل الحقيقي الله عز وجل من هذا المنطلق. يبقى تتك حبة لأن هي الذي، عشان كده يقول لك العلماء الفاعل في لغة العرب والفاعل عند علماء النحو دلو تعريف ودلو تعريف آخر. فقالوا الفاعل من قام بالفعل، وقالوا الفاعل من كان مرفوعا. فكذلك أتتك حبة، الحبة أتتك، ولكن في الحقيقة من الذي أتى بها إليك؟ الله عز وجل أو شخص آخر، ولكن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. فالمفعول هنا الفاعل هنا باعتبارين: باعتبار الفاعل الحقيقي وهو الله، وباعتبار من فعل الفعل وهو الآدمي أو الإيه أو الحب. زي ما ترجم. نعم اكتب عندك: تنقسم الأشياء المؤذية باعتبار الأصل فيها إلى قسمين. الأشياء المؤذية باعتبار الأصل فيها إلى قسمين. القسم الأول: أشياء الأصل فيها الإيذاء. وإن شاء ربنا رفعه رفعه. أشياء الأصل فيها الإيذاء وإن شاء ربنا رفعه رفعه. مثال ذلك: السم. والتحريق بالنار. والتحريق بالنار، يبقى الأصل في النار الإحراق، والأصل في السم الإيذاء. ولكن لو شاء ربنا رفع هذا منه رفعه، كما حدث مع نبي الله إبراهيم ومع نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة الشاة المسموم في غزوة خيبر. كويس. القسم الثاني فضل. نعم لا يجوز التحريق بالنار، لا يجوز. أي نعم لا يعذب بالنار إلى ربنا. حديث صحيح. اكتب عندك: القسم الثاني أشياء الأصل فيها عدم الإيذاء وإن شاء ربنا وضعه فيها. مثال ذلك: فعل السحرة. فعل السحرة يبقى الأصل فيه عدم الإذاء، ودي تخليك مطمئن، ولكن لو شاء ربنا عز وجل أذى بدليل قوله: وما هم بضارين به من أحد، يبقى رفع الضر، يبقى الأصل فيه عدم الإذاء وإن شاء ربنا جعله مؤذيا. يقول: فهو سبحانه وحده الذي يكفي عبده وينصره ويرزقه ويكلأه. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عمران قال: سمعت وهبا يقول: قال الله عز وجل في بعض كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي، فإن كادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسي، كفى بي لعبد مالا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. طبعا خد بالك هنا بعض الألفاظ يعني لابد أن تفهم طبقا لقواعد الشريعة عندنا. يقول: إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني، ومن الطاعة العمل لتحصيل الرزق. ومن الطاعة العمل لتحصيل الرزق، هذه من الطاعة ومن العبادات التي أمر بها ربنا عز وجل حتى لا يركب أحد إلى مثل هذه الأمور ويقع في التواكل وبعد ذلك يصير في بؤس وبعد ذلك يشكو. قال أحمد: وحدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أبو سعيد المؤدب، حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت له: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله إلى تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، أما وعزتي وعظمتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيتي، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم مني عبد من عبادي من مخلوق دوني، أعرف ذلك من نيتي، إلا قطعت أسباب السماء من يدي وأسخت الأرض من تحت قدمي ثم لا أبالي بأي واد هلك. كأني أمليت عليكم قبل ذلك أخبار بني إسرائيل باعتبار ورودها إلينا وباعتبار موافقتها لشرعنا وعدم الموافقة، أمليتها؟ طيب اكتب عندك. وتنقسم أخبار بني إسرائيل باعتبار ورودها إلينا إلى ثلاثة أقسام. تنقسم أخبار بني إسرائيل باعتبار ورودها إلينا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما ورد إلينا في الكتاب أو في السنة. فهذا صدق وحق، يعني يخبرنا ربنا عن أخبار بني إسرائيل أو يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام إن رجلا من بني إسرائيل قتل 99 نفسا إلى غير ذلك من النصوص. القسم الثاني: أن يصح الخبر إلى قائله غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يصح الخبر إلى قائله غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الخبر من بني إسرائيل صحت نسبته إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، صحت نسبته إلى وهب بن منبه، صحت نسبته إلى عائشة، كويس؟ ده القسم الايه الثاني، أن يصح الخبر إلى قائله، بس من القائل؟ غير الله وغير رسوله، كويس؟ القسم الثالث: لا يصح نسبته إلى قائل، لا يصح نسبته إلى قائل، يعني يقول لك ايه؟ وروي من أخبار بني إسرائيل، طب من اللي روى؟ ما نعرفش، ليس له إيه قائل. اكتب عندك: وهذا النوع الثالث يطرح ولا يذكر، وهذا النوع الثالث يطرح ولا يذكر. اكتب: قال شيخ الإسلام: والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. طيب، وتنقسم أخبار بني إسرائيل باعتبار موافقتها لشرعنا وعدمه إلى ثلاثة أقسام. تنقسم أخبار بني إسرائيل باعتبار موافقتها لشرعنا وعدمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما كان منها موافقا لشرعنا، فهذا يعمل به لا لأنه من شرعنا من شرع من قبلنا، لا لأنه من شرع من قبلنا، بل لأنه من شرعنا. لأن شرعنا أقره أو وافقه، يبقى خبر حكم من بني إسرائيل ولكن جاء في شرعنا ما يوافقه. طبعا زي مثال ذلك الوضوء والصلاة والحج، دي كلها في الشرائع قبلنا موجود. القسم الثاني: ما ثبت في شرع من قبلنا اللي بني إسرائيل يعني، وجاء في شرعنا على خلافه. ما ثبت في شرع من قبلنا أو في شرع بني إسرائيل وجاء في شرعنا ما يخالفه، فهذا لا يعمل به باتفاق. فما جاء في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا ما يخالفه فهذا لا يعمل به باتفاق. مثال ذلك يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. يعملون له أي لنبي الله سليمان اللي هم الجن ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. وفي شرعنا صناعة التماثيل محرمة باتفاق، وفي شرعنا صناعة التماثيل محرمة باتفاق. القسم الثالث ما جاء في شرع من قبلنا ولم يأت في شرعنا ما يوافقه ولا ما يخالفه. ما جاء في شرع من قبلنا ولم يأت في شرعنا ما يوافقه أو يخالفه. فالصواب لا يعمل به، فالصواب لا يعمل به لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يبقى بناء على ذلك لما نسمع كلام عن وهب بن منبه من أخبار من قبلنا ده خلاص ثبتت نسبته إلى قائله. ففي هذه الحالة طالما أنه يتفق مع أصول الشريعة عندنا يذكر، فالذي قاله هنا وهب بن منبه سواء في الحديث الأول أو الثاني منسوبا إلى الله عز وجل ففي هذه الحالة يتفق مع أصول الشريعة وأصول الديانة فلا بأس بذكره مطلقا، ولكن عندما تذكره تثبت نسبته إلى قائله. قال الإمام ابن القيم في غزة اللهفان أثر نسبه إلى وهب بن منبه قال الله عز وجل من أخبار بني إسرائيل. يقول وهذا الوجه أظهر للعامة من الذي قبله، ولهذا خطب به في القرآن أكثر من الأول، ومنه دعة الرسل إلى الوجه الأول. وإذا تدبر اللبيب القرآن وجد الله سبحانه وتعالى يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول، وهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاءه ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبته وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه. فإذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا منه إلى الوجه الأول. ونظير ذلك من ينزل به بلاء عظيم. فكلمنا من باب التذكرة فقط، قلت لكم كثيرا لأسمع نفسي حتى تتمكن من الرضا بالقضاء والقدر، لأن عندنا الصبر واجب والرضا مستحب والفرح أعلى الدرجات بالقضاء والقدر. طيب نريد أن نصل لمرحلة الرضا ومن ثم نرتقي إلى الفرح، كيف؟ من خلال معتقدين اثنين. الأول أن الله ما يقدر إلا لحكمة، الثاني هو أرحم بنا من الأم بولدها. الله يا أخوانا إذا أمعنت النظر في هذين المعتقدين هان عليك كل شيء. يقدر لحكمة، منع عنك هذا لحكمة، أعطاك هذا لحكمة، سلب منك الولد لحكمة، أعطاك الزوجة السيئة لحكمة سبحانه وتعالى. وأيضا لما قدر عليك قدر وهو بك أرحم من أمك. يعني دي الكلام اللي جاي. يقول ونظير ذلك من ينزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله سبحانه ويتضرع إليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته وعظيم الإيمان به والإنابة إليه ما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا. مفهومة؟ يعني هو عمال يدعي ربنا أن يفك الأزمة دي. الأزمة إيه؟ فلوس اتكلت عليه ما ملايين ممليانة ولم يعد معه من المال شيء، وعمل يدعي يدعي يدعي، والله سبحانه وتعالى أخر الإجابة لحكمة حتى وصل العبد إلى أنه التذ بهذا الدعاء وبالعبادة لن يتركها ولو قضيت حاجته. هو ده المطلوب. زي بالضبط كده واحد يقع في شدة شديدة فسمع كلمة من شيخ ولا حاجة إن قيام الليل والدعاء والثلث الأخير من الليل، قال لك بس امسك في ديت، فبدأ فعلا يقيم الليل ويصلي ويعني ويبكي ويتململ إلى الله، وظل على هذا، والله عز وجل أخبأ عنه الإجابة لحكمة حتى اعتد على قيام الليل انتهت. تنظر بقى إلى الأثر الطيب المتولد من وراء البلاء لا يخطر لك ببال، لا يخطر لك ببال. يقول يقول ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه، وفي نحو ذلك قال القائل جزى الله يوم الروع خيرا فإنه أرانا على علاته أم ثابت، أرانا ماصنات الحجال ولم نكن نراهن إلا عند نعت النواعد. الوجه السادس أن تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرة عليه إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته. نعم، تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرة عليه إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته، غير مستعين به على طاعة الله. فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك، ولو أحب سوى الله ما أحب فلا بد أن يسلبه ويفارقه، فإن أحبه لغير الله فلا بد أن تضره محبته ويعذب بمحبوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة، والغالب أنه يعذب به في الدارين. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ده العذاب الأخروي بشيء بالذهب والفضة لما جمعهما وأحبهما ولم يسلك فيهما المسالك الشرعي، عذب بهما في الآخرة. طيب في الدنيا، وقال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الآية دي جاءت مرتين ولكن مع تغيير بسيط في بعض ألفاظها، هنا قال فلا تعجبك وقال ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فدلت الآيتان باختلاف ألفاظهما على أن هؤلاء القوم يعذبون بالأموال والأولاد في الدنيا، وهذا الذي من لم يفطن إليه سيتكلم عن الدنيا، ومن فطن إليه سينظر لها نظرة العقلاء. تفسير ابن القيم بقى لهذه الآية عجيب وغريب، يقول ولم يصب من قال إن الآية الأخيرة اللي هي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم على التقديم والتأخير كالجرجاني، يعني قالوا إيه فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في حياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تقديم قدم والتقديم والتأخير جاء في القرآن ورد، بس في هذه الآية لا يستقيم كما قال ابن القيم، حيث قال ينتظم قوله في الحياة الدنيا بعد فصل آخر ليس بموضع على تأويل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وهذا القول يروى عن ابن عباس وهو منقطع، واختاره قتادة وجماعة، وكأنهم لما أشكل عليهم انتبه لما أشكل عليه وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنيا وأن سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك فر إلى التقديم والتأخير. يعني إيه؟ لا أي واحد عنده عيال وعنده فلوس مبسوط، قال لك طب إزاي يعذب في الدنيا؟ فلما نظروا إلى الواقع بدون تأمل وتدبر قال لك لا، يبقى لا فيها تقديم وتأخير، يبقى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم ما في الآخرة، وهذا الكلام غير سديد كما قال ابن القيم. طيب، وأما الذين رأوا الآية على وجهها ونظمها فاختلفوا في التعذيب، يبقى كأن العلماء في الآية مسلكان، المسلك الأول تقديم وتأخير، المسلك الثاني على ظاهره. طيب كيف يعذب الرجل بماله وولده في الدنيا؟ وقع خلاف بينهم. قال فقال الحسن البصري يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد، واختاره ابن جرير وأوضحه فقال العذاب بها إلزمهم بما أوجب الله عليهم فيها من حقوقه وفرائده إذا كان يؤخذ منه ذلك وهو غير طيب النفس ولا راج من الله جزاء ولا من الآخذ منه حمدا ولا شكرا بل على صغر منه وكره. وهذا أيضا عدول عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بها وذهاب عن مقصود الآية. يبقى القول الأولاني من إن هو الآية على ظاهر، قال لك إن التعذيب بفرضية الزكاة عليهم وأخذها منهم بالقوة وأنهم يكرهون هذا ولا يرجون من الله ثواب، فكان هذا نوع من أنواع التعذيب. وقال الطائفة تعذيبهم بها أنهم يعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم وسبي أولادهم، فإن هذا حكم الكافر وهم في الباطن كذلك، وهذا أيضا من جنس ما قبله، فإن الله سبحانه وتعالى أقر المنافقين وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر وتولى صرائرهم، فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة أموالهم وسبي أولادهم، فإن الإرادة هنا كونية بمعنى المشيئة، وما شاء الله كان ولابد وما لم يشأ لم يكن. طب الصواب في الآية، انظر لكلام ابن القيم ودقة فهمه رحمة الله عليه، والصواب والله أعلم أن يقال تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاساة أنواع المشاق في ذلك، فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيلها. إيه والله، ده في شيء تاني، إن نعيم الدنيا يا أخوانا دايما ملازم له آفتان، الآفة الأولى الحرص على جمعه، والآفة الثانية بعد أن يجمع الخوف من ذهابه، دي معروفة. يعني هو طول عمر يسعى أو السيارة حديثة، قعد 5-6 سنين يدخر من الأموال ويفعل المحرمات حتى اشترى، لما اشتراها قلبه بيرجم لا تسرق أو يصير لها حادث، هو ده نعم الدنيا. يبقى قبل تحصيله مسبوق بحرص وبتعب على تحصيله، وبعد أن يصل إليه يخاف أشد الخوف من ذهابه. لذلك كل من ابتلي بشيء من ماله وسلب منه لحكمة يعلمها الله وترتب على ذلك عناية مركزة وجلطة وسكتة قلبية، اعلم أن المتاع كان متغلغلا في قلبه، ولذلك لما ذهب ما استطاع أن يتحمل. أما إن استرجع وتألم ويأسف كما يأسف البشر، كما أسف معاوية بن الحكم لما ذهب الذئب بشاة منه وضرب الجارية، هذا أمر طبيعي جبلي، ولكن يثل الأمر بالتأثر إن هو يعني يذهب بصحتك ويحول بينك وبين الطاعة، لا، يبقى متاع الدنيا كان متغرغل في قلبك وانت عملت الداعي أن انت زاهد أو مش زاهد. يقول فالصواب والله أعلم تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاساة أنواع المشاق في ذلك، فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيله. كلام ده عندنا في القرى نشاهده بوضوح، وممكن تشاهده هنا في بعض الصناع يرتدي زي المهنة للنهار، ومكلوب على الدنيا تأمره بشيء من الطاعة يزمجر ويقول ما أجد وقتا أنا أقوم بعملي، سيعيش هكذا ويموت على هذه الحال إلا إذا أراد به ربنا عز وجل غير ذلك. والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب، كقوله تعالى السفر قطعة من العذاب، وقوله إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أن يتألم ويتودع لا أنه يعاقب بأعماله. وهكذا من الدنيا، وهكذا من الدنيا كل همه أو أكبر همه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس، قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عيني وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. لذلك مما ينبغي ذكره إن رزق الإنسان لا يزيد بحرصه عليه ولا يقل بإنفاقه في سبيل الله، ودي مهمة جدا. كذلك زي بالضبط الزهد في الدنيا، زهدك في الدنيا لا يقلل من رزقك، وحرصك عليها لا يزيد في رزقك. أدنى شيء يقول ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفرق القلب، وكون الفقر مصب عيني العبد لا يفارقه، ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاث من هذا العذاب، على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله تبارك وتعالى ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. على وجه الاستعجال الإنسان فينا المسلم في أفعاله يدور بين المباح وبين المحرم وبين الفرض والواجب. المحرم والمكروه اتركه، أما المباح انوي به التقوي على طاعة الله، بهذا تكون كل حياتك طاعة لله عز وجل وعبادة. وهذا أيضا من أنواع العذاب، وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومجاذبة أهلها إياها ومقاصاة معاداتهم، كما قال بعض السلف من أحب الدنيا فليوطن نفسه إلى تحمل المصائب. ومحب الدنيا لا ينفك عن ثلاث: هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي، وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه، كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثة. وقد مثل عيسى بن مريم عليه السلام محب الدنيا بشارب البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. وذكر ابن أبي الدنيا أن الحسن كتب إلى عمر بن عبد العزيز أما بعد، وديت يا أخوانا رسالة قيمة طيبة يجب على طالب العلم أن يعاود قراءتها بين الحين والحين. أما بعد فإن الدنيا دار ضعن أي سفر، ليست بدار إقامة، إنما أنزل إليها آدم عقوبة له، فاحضرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها والغنى فيها فقرها، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها وتفكر من جمعها، كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه، فكن فيها كالمداوي جراحه يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا. نعم، يحتمي قليلا أي يبتعد ويجاهد نفسه ويتحمل لما؟ للمآل، يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء. فاحذر هذه الدار الغرارة الخداعة الختالة التي قد تزينت بخداعها وفتنت بغرورها وخيلت بأمالها وتشوفت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلوة، فالعيون إليها ناظرة والقلوب عليها والها والنفوس لها عاشقة وهي لأزواجها كلهم قاتلة، فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى ونسي المعاد، فشغل بها لبه حتى زالت عنه قدمه فعظمت ندامته وكثرت حسرته واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت، وعاشق لم ينل منها بغيته فعاش بغصته وذهب بكمده ولم يدرك منها ما طلب ولم تسترح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد، فكن أصر ما تكون فيها أحضر ما تكون له، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه، وصل الرخاء منها بالبلاء وجعل البقاء فيها إلى فناء، سرورها مشوب بالحزن، أمانيها كاذبة وآمالها باطلة، وصفوها كدر وعيشها نكد، فلو كان ربها لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت قد أيقظت النائمة ونبهت الغافلة، فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ وعن هزاجر، فما لها عند الله قدر ولا وزن، وما نظر إليها منذ خلقها، ولقد عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها، لا تنقص عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبله، كره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه، فزواها عن الصالحين اختبارا وبسطها لأعدائه اغترارا، فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله برسوله حين شد الحجر على بطنه. وقال الحسن أيضا إن قوما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب، فأهينوها فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها. وهذا باب واسع. وأهل الدنيا وعشاقها أعلم بما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم في طلبها، ولما كانت هي أكبر هم من لا يؤمن بالآخرة ولا يرجو لقاء ربه كان عذابه بها بحسب حرصه عليها وشدة اجتهاده في طلبه. وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بها فتأمل حال عاشق فان في حب معشوقه، فكلما رام قربا من معشوقه نأى عنه ولا يفي له ويهجره ويصل عدوه، فهو مع معشوقه فأنكد عيش، يختار الموت دونه، فمعشوقه قليل الوفاء كثير الجفاء، كثير الشركاء سريع الاستحالة عظيم الخيانة كثير التلون، لا يأمن عاشقه معه على نفسه ولا على ماله مع أنه لا صبر له عنه، ولا يجد عنه سبيلا إلى سلوة تريحه ولا وصال يدوم له، فلو لم يكن لهذا العاشق عذاب إلا هذا العاجل لكفى به، فكيف إذا حيل بينه وبين لذاته كلها وصار معذبا بنفس ما كان ملتدا به على قدر لذته به التي شغلته عن سعيه في طلب زاده ومصالح معاده. وسنعود إلى تمام الكلام في هذا الباب في ذكر علاج مرض القلب بحب الدنيا إن شاء الله تعالى، إذ المقصود بيان أن من أحب شيئا سوى الله تعالى، انتبه، ولم تكن محبته له لله ولا لكونه معينا له على طاعة الله، عذب به في الدنيا قبل اللقاء، كما قيل أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فإذا كان يوم المعاد ولا الحكم العد سبحانه كل محب ما كان يحبه في الدنيا، فكان معه إما منعما أو معذبا، ولهذا يمثل لمحب المال ماله شجاعا أقرع يأخذه بلهزمته، يقول أنا مالك أنا كنز، وتصفح له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، وكذلك عاشق الصور. الصور هنا أي شخوص النساء، الصور معناها شخوص النساء، يعني المرأة. مش الصورة الفوتوغرافية أو لا. إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله جمع بينهما في النار، وعذب كل منهما بصاحبه. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأخبر سبحانه أن الذين توادوا في الدنيا على الشرك يكفر بعضهم ببعض يوم القيامة، ويلعن بعضهم بعضا، ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. فالمحب مع محبوبه دنيا وأخرى. ولهذا يقول تعالى يوم القيامة للخلق: أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنيا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أرى من المناسب أن نذكر سبب نزول هذه الآية، فهو مهم، وهو ما رواه الإمام ابن جرير الطبري، موجود عندك في كتاب أسباب النزول الذي وزع عليكم. أن عقبة بن أبي معيط كان رجلا حليما لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له صديق في الجاهلية وقع في بعض الروايات أنه أمية بن خلف. فسافر أمية في سفرة ثم رجع بعد فترة طويلة، فلما دخل على زوجه سألها عن أخبار مكة، فقال لها: ما فعل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أشد مما كان. قال لها: وما فعل نديمي عقبة بن أبي معيط؟ قالت له: صبأ، أي أسلم. فبات أمية بشر ليلة. في اليوم الثاني علم عقبة بمجيء صديقه أمية من السفر فذهب إليه، فلما دخل عليه وحياه أبى أن يرد عليه تحيته، فقال له عقبة: ما لك لا ترد علي تحيتي؟ قال: وكيف أرد عليك وقد صبوت؟ فقال له عقبة: أو فعلتها قريش؟ يعني الإشاعة وصلتك؟ أو فعلتها قريش؟ ماذا يرضيك أن أفعل في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: تقابله في شوارع مكة نهارا، وتبصق في وجهه، وتشتمه بأقبح ما تعلم من شتم. فقال عقبة: أو غير ذلك؟ قال: له وذلك. في اليوم الثاني ذهب عقبة بن أبي معيط ولقى النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما فرضه على نفسه، والنبي واقف لنتأسى به: وإذا أهينت نفسك في الله فلا تعبأ. خذوا بالكم من دي كويس، خذوا بالكم منها كويس، لأن اللي بيحصل بالضبط بتبقى حرب عليك داخليا حتى تترك ما أنت عليه. يهينك، يشتمك بأمك بأبيك وانت راجل كبير، يقولك أنا مش وشي بهدلة، أنا أخطأت. إذا أهينت نفسك في الله فلا تنشغل. هذا نبينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عقبة فعل ما فعل مسح البصاق عن وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: يا عقبة، إن لقيتك خارجا عن جبال مكة قتلتك بالسيف صبرا. صبر كان دخل في مكة في غزوة بدر، باختصار يعني وقع عقبة بن أبي معيط في الأسر، في قصة طويلة. فبعد أن انتهت الغزوة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنق عقبة من بين الأسر. قال: يا علي، اضرب عنقه. قال: ولما لا يا محمد من بين الأسر؟ قال: بما بصقت في وجهه. وأنزل الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه. شوف يا أخوان الفترة الزمنية إيه، يعني سنوات. عشان كده دايما كده كن عاقلا وصبر نفسك واثبت على الحق مهما حدث، سويعات، والكل يرحل إلى ربه، وحينئذ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أزواجهم أشباههم ونظائرهم. وقال تعالى وإذا النفوس زوجت فقرن كل شكل إلى شكله وجعل معه قرينا وزوجا، البر مع البر والفاجر مع الفاجر. والمقصود أن من أحب شيئا سوى الله تعالى فالضرر حاصل له بمحبوبه إن وجد وإن فقد. نعم، إن وجد وإن فقد. ليه أحببته لغير الله؟ فإنه إن فقده عذب بفواته وتألم على قدر تعلق قلبه به، راح العناية المركزة، مش ده اللي بيحصل؟ وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله ومن النكد في حال حصوله ومن الحسرة عليه بعد فواته أضعف ما في حصوله له من اللذة. فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا من كل حال في كل حال مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حضر الفراق، فتسخن عينه عند الطلاق وتسخن عينه عند الفراق. يعني إيه؟ تعب في تعب. أهيت عشان كده الجزئية دي هحاول تعيد القراءة فيها تاني وتمعن حتى لا تأسف على شيء فاتك وتحزن ويؤثر الحزن على حركتك في الحياة. خطأ. وهذا أمر معلوم بالاستقراء والاعتبار والتجارب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره الدنيا ملعونة، ملعون من فيها ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. فذكر الله جميع أنواع طاعته، فكل من كان في طاعته فهو ذاكره وإن لم يتحرك لسانه بالذكر، وكل من ولاه فقد أحبه وقربه، فاللعنة لا تنال ذلك بوجه وهي نائلة كل ما عداه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.